بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في ذكر ما ذهب إليه صاحب المناهل في المسألة وهي حكم الفاسق المتجاهر بفسقه من حيث حدود جواز غيبته، هل أنه تجوز غيبته مطلقا فيما تجاهر به أو فيما لم يتجاهر به؟ وقد تقدم منه رحمه الله أنه ذكر بعض الأدلة والحجج على الجواز، فذكر فيما سبق أصالة الإباحة، وذكر أيضا الإجماع، وأشار إلى الخلاف في القضية. الثالث مما ذكره صاحب المناهج أنه لو لم يجز أو لو لم تجز غيبة الفاسق المفروض، يعني الفاسق المتجاهر بالفسق، لكان مساويا، أو لعله هي عبارة شفتوها متجاهر، أو لعله الذي لا يبالي، كان أدى إشارة إلى القضية، وإن كان هو أصل الكلام عن المتجاهر. لو لم تجز غيبة الفاسق المفروض لكان مساويا للعدل المؤمن في هذا الحكم، والتالي باطل لعموم قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، بناء على أن نفي الاستواء يفيد الأمر. فهو يستدل على أن الفاسق تجوز غيبته بهذه الآية الشريفة التي تنفي استواء الحال بين الفاسق والمؤمن. لا يقال كلام، ما زال له كلامه مفصل نقرأه، لا يقال، لا نسلم أن نفي المساواة يفيد العموم، سلمنا، ولكن إنما يفيده حيث لم يكن بعض الوجوه متبادرا، وأما إذا كان بعض الوجوه متبادرا فلا يفيده، بل ينصرف إطلاق اللفظ إليه. هو كأنه بصدد الإيراد على هذا الوجه. الإيراد أولا يقول لا نسلم بأن نفي المساواة يفيد العموم، يعني هو مو معناه أنه راح لا يتساويان من جميع الجهات بحيث يكون الأمر عاما حتى من هذه الجهة، حتى نتمسك بعمومة حتى ينطبق على قضية غيبة الفاسق المتجاهر. فهذا ابتداء لا نسلم. بعد هذا ماذا يقول؟ سلمنا، يعني كأنه ولو تنزلنا جدلا وقبلنا بأنه نفي المساواة يفيد العموم وبنينا على ذلك، لكن نقول إنما يفيده إذا ما كان هناك قرينة، ولكن إنما يفيده حيث لم يكن بعض الوجوه متبادرا، يعني هو الذي ينسبق إلى الذهن بسبب القرينة، وهذا المتبادر الذي ينسبق إلى الذهن غير محل البحث، يعني هو راح يرتبط بأنه يستغاب أو لا يستغاب. المتبادر جهة أخرى، وهو مثلا حال المؤمن، حال الفاسق، ما أشبه ذلك. فينصرف إطلاق اللفظ إليه. سلمنا، يقول لو سلمنا وتنزلنا عن ذلك، عدم كون محل البحث من الأفراد الغير المتبادر، ولكننا نقول المؤمن، يقول لو تنزلنا وقلنا أن محل البحث ليس من الأفراد غير المتبادر، وأنه هو من الأفراد المتبادر، يعني وهو غيبة الفاسق، موضوع الغيبة هو من الأمور التي تستفاد من الآية الشريفة. يقول سلمنا عدم كون محل البحث من الأفراد غير المتبادر، ولكن نقول المؤمن أعم من الفاسق من وجه. لماذا؟ لاختصاصه بالإمام، فلا يشمل غير الإمام. المؤمن غير الإمام مو مؤمن، والفاسق لا يختص بالإمام قطعا، هو يشمل غير الإمام، صحيح، بس الإمامية فسقة، قطعا يوجد فسقة من غير الإمامية، من الكفار يوجد فسقة. فإذا هذه جهة فارق، يكون المؤمن أخص فيها من وجه لاختصاصه بالإمامة وشموله العدل والفاسق، فصار المؤمن عام من وجه من جهة الفسق. لماذا؟ لأنه يشمل العادل، المؤمن هو يشمل العادل، عنده مؤمن عادل ومؤمن فاسق. وشموله العدل والفاسق بناء على أن الإيمان لا يتوقف على العمل. تدرون احنا عندنا بعض النصوص الشريفة تشترط في الإيمان العمل، تشترط الإقرار يعني الإذعان بالقلب بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. تعريف الإيمان بعض مأخوذ به العمل. يقول والفاسق بناء على أن وشموله العدل والفاسق بناء على أن الإيمان لا يتوقف على العمل. فيقول إحنا إذا أخذنا العمل في الإيمان بعد المؤمن ما راح ينطبق على الفاسق، وإنما سيختص بالعدل. لكن إذا ما كان كذلك كما هو لعله المعنى المعروف للمؤمن ما مشروط به العمل، إذا ما كان كذلك سيشمل المؤمن من كان عادلا مستقيم السلوك تقيا، ومن كان فاسقا أيضا عند ذنوب حتى لو مثلا ارتكب كبائر. ولكن نقول المؤمن أعم من الفاسق من وجه لاختصاصه بالإيمان وشموله العدل والفاسق بناء على أن الإيمان لا يتوقف على العمل، والفاسق أعم من وجه من المؤمن. الآن نأخذ القضية من جهة أخرى، أن الفاسق هو أيضا بجهة عمومية. شنو هي جهة عموميته؟ يقول لاختصاصه، يعني اختصاص الفاسق بحيث هذا ما يدخل في المؤمن بالخارج عن طاعة الله، وشموله للفاسق الإمامي والكافر، فهو من جهة مختص بالخارج عن طاعة الله، ومن جهة أخرى هو يشمل الفاسق الإمامي والكافر. فصار عندنا المؤمن أعم من وجه وأخص من وجه، والفاسق أعم من وجه وأخص من وجه. ولذا وصلنا إلى هذه النتيجة، فمن الظاهر أنه لا يمكن حمل اللفظين في الآية الشريفة على عمومهما، يعني ما نقدر نتمسك بعموم المؤمن ولا بعموم الفاسق، ولا يلزم منه التداخل ويلزم منه ما يخالف المحمول وهو لا يستوون. لأنه بعض الناس هو مؤمن هو فاسق، بعض الناس هو مؤمن هو فاسق، وإحنا ما نقدر نأخذ المؤمن هم بعمومة والفاسق أيضا بعموم، وإلا سيلزم التداخل بينهما. واضح أن توجد قرينة مقابلة بينهما. فينبغي ارتكاب التخصيص في أحدهما، ولما لم يكن دليل على تعيين المخصص أو المخصص، أيهما نخصصه المؤمن أو الكافر؟ ما عندنا فت حجة واضحة عنه. وجب التوقف، فالآية سر مجملة، سر من المتشابه من هذه الناحية، فيرد علمها إلى أهلها، إلى أهل هذه الآية، إلى من هو يعرف حقائق القرآن، وإلا إحنا بعد ما نقدر نحتج بها. فينبغي ارتكاب التخصيص في أحدهما، ولما لم يكن دليل على تعيين المخصص وجب التوقف، ومعه يسقط الاستدلال بالآية الشريفة في محل البحث، إذ مع تقييد الفاسق بالكافر لا يمكن ذلك قطعا، ففي صورة كونه محتملا لا يمكن ذلك أيضا. يقول لو كان الفاسق مقيدا بالكافر، يعني أنه الفاسق اللي هو خارج عن الإيمان تماما، لو كان هذا المراد تقدر تحتج بها وتطبقها في مقامنا؟ يقول لا. ومثل ما هو لو كان مقيدا بالواقع، إذا كان مجمل الكلام الكلام، كما أن المقيد لا يؤخذ به لأنه لا ظهور فيه وإن كان عنده ظهور معاكس، فكذلك المجمل لا يؤخذ به ولا يتمسك به لأنه لا ظهور فيه. ومعه يسقط الاستدلال بالآية الشريفة في محل البحث، إذ مع تقييد الفاسق بالكافر لا يمكن ذلك قطعا، ففي صورة كونه محتملا، يعني كون التقييد محتملا، لا يمكن ذلك أيضا، ما هو واضح. هذا كله قال لا يقال، يعني سيل من الإشكالات. إن شاء الله أنتم تندعون للشيخ الأنصاري والمكاسب، لو كان متنكم الدرس المناهج كان الله يساعد الحوز، صحيح لو الأول امتحانات إذا تصير على هاي العبارات الله يساعدكم. النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه يقول لأننا نقول الوجوه الثلاثة كلها باطلة، هذه الوجوه التي ذكرها التي ذكرت في مقام الدفع نقول كلها باطلة. أما الأول فلأن الحق أن نفي الاستواء يفيد العموم، ونفي الاستواء يفيد العموم، هذا يبني عليه صاحب المعاني. فإذا أفاد العموم يعني ماذا؟ يعني راح نستفيد أنه لا يمكن لا يصح البناء على استواء حال المؤمن والفاسق في أي مورد من الموارد، ومنه محل بحثنا أنه في موضوع الغيبة يستويان يعني في الحكم، يقول لا ما يستوي في الحكم، وإحنا ندري أنه المؤمن لا تجوز غيبته، فإذا لابد شنو تصير النتيجة؟ الفاسق تجوز غيبته، حتى ما يتساووا. أما الأول فلأن الحق أن نفي الاستواء يفيد الأمر، وأما الثاني فلأن محل البحث من الأفراد المتبادر، مو قال أنه ربما بعض الأفراد هي ما متبادرة وهي ما لها علاقة بالمطلب، وإحنا ربما نفهم من الآية معنى آخر، يقول لا، من قال أفمن كان ومن كمن كان فاسقا لا يستوون، هو من جملة ما يستفاد من الآية الشريفة هو شأن الغيبة، مو أنه هذا خارج عن الظهور وأنه عندنا قرينة خاصة على أمر معين. فيقول وأما الثاني فلأن المحل البحث من الأفراد المتبادرة، شنو صارت النتيجة؟ صار عنده دعويان استظهار، صار عنده دعويان استظهاريتان صاحب المناهي رحمه الله، صحيح؟ الأولى أنه يستويان، الثانية يقول لا، هذا واحد من الأمور اللي ما بيها انصراف، ما كن صراف عنها، يعني محل كلامنا موضوع الغيبة من الأمور التي تستفاد من الآية، مو خارج عن ظهور الآية، واضح إن شاء الله. وأما الثالث فلأن الظاهر، ثالث شنو؟ هاي مشكلة أنه عندنا إجمال راح يصير بين المؤمن والكافر، وأنه عموم من وجه راح يصير تداخل بين الأقسام، راح يصير إجمال. يقول وأما الثالث فلأن الظاهر أن حمل المؤمن على العدل الإمامي وإبقاء الفاسق على عمومه أولى، لأن المؤمن لو سلم كونه موضوعا لمطلق الإمام فلا إشكال في أن المتبادر منه العدل الإمامي. يقول إحنا حتى لو سلمنا أن المؤمن يشمل مطلق المؤمن سواء كان عادلا أو غير عادل، يقول لا إشكال في أن المتبادر منه العدل الإمامي. شنو يعني المتبادر؟ يعني المنصرف، اللي احنا انا وياك بالاصول نسميه الانصراف، ولا هو الاطلاق هذا يشمل. يقول لكن احنا لابد انه نستفيد من عنده ماذا؟ نستفيد من عنده الانصراف الى من؟ الى العدل بالخصوص. فيعني صار المؤمن بعد ما يشمل الفاسق، وهذا النتيجه اللي هو يجي يوصل لها. اذا ما يشمل الفاسق احنا من اول بالين على اختلاف الحكم بينهما، صار يصير النتيجه، راح يصير النتيجه انه حكم الفاسق في قضية الغيبة لا بد أن يختلف عن المؤمن، فيجب حمل. يقول فلا إشكال في أن المتبادر منه العدل الإمامي، فيجب أن المتبادر منه العدل الإمامي، فيجب حمل اللفظ عليه، يعني ماذا؟ يعني نحمل المؤمن على العادل، ويكون كالنص في دلالته، أنه يعني نأخذ به ونتعامل معه على أنه كالنص في دلالته، من حيث ماذا؟ في دلالته على العدل الإمامي، فلا يصح التقييد. بعد مو نلاحظ مو هناك من ذكر هاي مشكلة المؤمن والفاسق، وأنه قال هذا راح يصير مجمل، قال المجمل في قوة المقيد، تقدر تأخذ به. إحنا قاعد نرد على ذيك الشبهة، الكلام هذا رد. شو يقول؟ يقول لا، هذا بعد راح يصير مثل النص، يعني واضح مو نص، مو مجمل، بعد مو تقيسه على المقيد وتقول هذا المجمل في قوة المقيد، لا، قول هذا مبين مو مجمل، واضح، وهذا الأمر الواضح في قوة النص، في قوة اللي هو ما باحتمال آخر، من حيث ماذا؟ من حيث اقتضاءه، لأن حكم المؤمن يختلف عن حكم الفاسق، وإذا الفاسق المتجاهل بالفسق لابد أن يكون حالة مختلفة، فلا يصح التقييد كما لا يخفى. وعلى هذا يتجه الاستدلال بالآية الشريفة على المختار كما لا يخفى، فتأمل، يعني ماذا يعني أدنى إشكال؟ فتأمل يعني أدنى إشكال، أن الأمر مو واضح عنده. على أي حال شنو مقصودة فتأمل همات؟ مو سهل واحد يعني يرجم بالغيب وكذا، هو لعله يرجع إلى عدة توقف في هالجهة، أنه هذا راح يصير مبين، راح يصير مستفاد من عنده هذا الشيء، بحيث أنه هذا في حكم الناس أو لا، كأنه إشكال الأساسي من هالناحية. المهم إحنا هذه أفكار استدلالية فقهية في هذا الشأن، نأتي إليها واحدا واحدا نناقشها ما وسعنا الوقت. ويناقش الأول بأنه لا موضع للأصل العملي الترخيصي مع قيام الأدلة على الإلزام. هو أول دليل كان عند الأصل العملي، فإذا عدنا الدليل على الإلزام مثلا الحرم، حرمة الغيبة، بعد ما العموم حرمة الغيبة مثلا، فشنو معنى نجل الأصل؟ بل لا معنى للرجوع إليه أيضا حتى مع قيام الدليل على الترخيص. نحن إذا قام الدليل على الترخيص شنو معنى نرجع للأصل؟ وفي المقام أيضا عندنا عمومات تخصيصية لذاك العموم الأصلي في حرمة الغيبة، عندنا عموم حرمة الغيبة يشمله، عندنا أيضا مخصص وهو أنه إذا تجاهر الفاسق بفسقه مثلا فلا حرمة له ولا غيبة وأمثال ذلك. هذا إيش راح يصير؟ راح يصير هو المعتبر والمعتمد والمعول عليه والحجة، ومع وجود الحجة هل هناك معنى للرجوع للأصل العملي؟ ليش؟ نقول لأن موضوع الأصل عدم الوصول إلى الدليل بعد الفحص عنه، وهنا يوجد دليل يظفر به من يفحص عنه. فإذا إقحام الأصل في المطلق ليس صحيحا، لأن هذا الوجه الأول إلى المتعة صحيح لو لا. قبل ما ننتقل للوجه الثاني عندكم إشكال؟ أنا كلش اختصرت العبارة، لكن المفروض نعم
نقاشكم ثاني في مقام
بالنتيجة مشتبهين، بالنتيجة فعن ناقشهم بعد شنو يعني فهمي. بالنتيجة احنا الأصل حكم صحيح لو لا، حكم شرعي عملي في مقام بيان الوظيفة العملية. احنا نشوف هذا ما إلى موضوع، يعني الحكم في المقام ما إلى موضوع. مرة تقول لي تنزلي، هو ما قايل تنزلي، انت تريد تبرر له تقول تنزلي لا بأس، بس هو ما قايل تنزلي. احنا قاعد نناقش ونقول هذا ما يصير واحد يبني عليه بلي. بالنتيجة احنا اذا صار عندنا وضوح فلازم احنا نبين المطلب. فاذا هذه المناقشة علما للوجه الأول. مو احنا مشكلة عندنا بعض الأحيان من تقرأ كتب بعض الفقهاء الأجلاء من المحققين المتأخرين، يصنفون ذول من المتأخرين، يعني مثلا بعد المحقق بعد العلامة بعد أوضح صارت القضية، فمن تقرأ تشوف أمامك بعض الأحيان 7 أدلة 8 أدلة 5 أدلة، فأنت تنبهر بيها تقول حتى لو أنا أخطأت مثلا، حتى لو كان بعضها غير تاق وبالنتيجة بعضها تاق. هاي حالة التأثير بكثرة الأدلة المفروض الطلب يصير عنده مناعة منها، هو ربما بعض دليل هو يصلح لإثبات المدعى. أنا ما أقول هو إحنا نأخذ من مائدتهم في كثير من الأحيان ونستفيد منه، ولكن المفروض هو يتعامل مع الأمور بشكل موضوعي، لا تبهره ولا تغمره كثرة الأدلة، هو ينظر القضية بنظر موضوعي. إذا كان تام وهو كثير من الأحيان مما يذكر شنو هو الأصل العملي، هذا بعد من أول خرج من المرة. إذا ما وفرنا بدليل نرجع لأصل العملي لا بأس، أما نذكر دليل ونفترض صحيح ويا أصل عملي هذا مو صحيح، واضح إن شاء الله. ويناقش الثاني بأن الإجماع في مثل هذه الأحكام التي لم نجد أعلام المتقدمين قد بحثوها فيما بلغنا من كتبهم لا ينفعنا عادة، حتى لو انعقد من بعدهم في عصر المتأخرين اللي هو عصر التحقيقات في تشخيص الأدلة، صار عندهم تحقيقات في الأدلة وتقييمها، فإن ذلك لا يصلح لإثبات الحكم الشرعي. سقط بالعبارة حتى بهذا العصر، معناه ما نقدر احنا نعول عليه. مفروض بنا خلنا نفترض تطابقت كلمتهم
بعد العلامة إلى عصرنا تطابقت كلمة الأعلام على مضمون ما، على فتوى ما، مو كاشف. خصوصا إذا نشوفهم عندهم حج، فإحنا نقيم الحج، إذا كانت تامة لا بأس. تضافر كلماتهم على البناء على أمر هو هذا بكاشفية عن قوة هذا المطلب اللي هم بنوا عليه لا بأس، بس هذا شنو راح يعضد المطلب، مو أنه هو بنفسه يصير كاشف عن نظر المعصوم اللي هو يصير مثل معبر عن مرتكزات المتشرعة، لأن المرتكزات المتشرعة لها تعبيرات، تعبير عملي عند المؤمنين وتعبير علمي عند الفقهاء الأقدمين مو عند المتأخرين. فإن ما ينفعنا من الإجماع هو هذا الإجماع اللي قلنا المرتبط من المتقدمين، أما المتأخرون هذا ما ينفعنا هو كدليل مباشر على الحكم الشرعي، غايته ينفعنا أنه نشعر بقوة الدليل، ما دام هذه العقول المهمة وهذه القرائح النقية على الأقل أغلبها نقية أو مثلا كثير منها هي اتفقت على هذه الاستفادة، مثلا نحترم استفادته، مو نتعامل معها كأنه نعوذ بالله من هذا التردي، أن البعض أصل هو إذا شاف إجماع كأنه هو مستفز أمامه، يريد بأي شكل من الأشكال يريد يكسره ويريد يخدش به ويريد ينكل به ويريد كذا، كأنه يجد نفسه حيث يواجه الإجماع حتى يصير مجدد. هذا المطلب هذا طبعا أصلا خارج عن درس، هذا حكي ما برا هذا المكان الشريف، مو حديث. حديثنا ماذا؟ أنه تطابق كلمات المتأخرين على مضمون ما يقوي على دليل ما يقوي ذلك الدليل، أما هو نفسه يصلح من يتفقون على نتيجة يصلح لإثبات تلك النتيجة، هذا مو واضح مو كافي. فكيف إذا لم ينعقد على أمر معين كما في المقام؟ ما انعقد على شيء خصوصا، يعني ما انعقد على إثبات ولا نفي، لأنه بعضهم يميل كذا بعضهم يميل كذا، خب شفنا الكلام. فإحنا من حيث ما نحن بصدده وهو أنه إثبات عموم جواز غيبة الفاسق المتجاهر بالفسق، خب لاحظنا عندنا بعض الكلمات وظاهرها ماذا؟ أنه يبنون على جواز غيبة المتجاهر بالفسق، مثل ما لاحظنا من كلمات الشهيدين وصاحب الحدائق وسيد الجزائر قدست أسرارهم جميعا التي أفادت جواز غيبة المجاهر بالفسق مطلقا، ولم يمنعهم من البت بذلك سوى الاحتياط، توقفوا من باب الاحتياط ولا ما كان عندهم مانع علمي جبانين عليه. بالمقابل البعض يقول لا احنا نركز بس على، يعني القضية مو واضحة، إذن إجماع بعد ما ينفعنا، وحتى لو كان هو إجماع على الجواز أيضا إحنا هذا مو حجتنا، هذا يصير مؤيد لدليلنا ويناقش الثالث. أي هو تقريبا نرجع إلى هذا، بس مو إحنا قضية المدرك مو هي الضابطة، بعد مو منهجنا مو منهج السيد الخوئي رحمه الله في الإجماع، لأن السيد الخوئي حتى بالنسبة للإجماع القديم وكذا هم عنده، المهم اكو فرق يعني بعد بينا الكبرى وكررناها سابقا بعد لا نثبت اسماءكم. ويناقش الثالث بامور عديده اهمها سنشير الى بعضها، ان عدم الاستواء بينهما لا يستلزم الاختلاف بينهما من جميع الجهات، بل يكفي فيهما انهما غير متساويين، كما يقال أن العالم والجاهل لا يستوون، فليس سواء عالم وجهول، مو هكذا؟ هذا كلمة هي بها حكم، العالم مو مثل الجاهل، فلا يترقب من أحد أن يبني على أنهما مختلفان في جميع الجهات، حتى في لونهما وصحتهما وطولهما ووزنهما وبلدهما، شنو هالمنطقة؟ تكوينين أصلا لا معنى. من يقول أن ذولا ما يستوون يعني لازم يصير اختلاف بهم فيما بينهم من جميع الجهات، شنو هذا؟ يعني الفهم هو عجيب حقيقة، هذا شنو هذا من ناحية تكوينية. وكذا في طهارتهم ناحية تشريعية، بعد لا يخفى عليكم أنه العبارة شنو ما بين سطورها بالنسبة لكم إن شاء الله لا يخفى. وكذا لا يترقب من أحد أن يبني على أنهما مختلفان حتى في طهارتهما وصحة معاملاتهما وتحقق إيقاعاتهما ووجوب الفرائض عليهما. يعني واحد يصير طاهر ثاني لازم يصير نجس، ما يصير يستوم. واحد يصير معاملته صحيحة بيعة صحيح، الثاني لازم يصير بيعة باطل وإلا راح يلزم أنه ما يستوم، ونحن مو قلنا العالم والجاهل لا يستوم. واحد مثلا إيقاع إذا هو وقف أو طلق أو وكل أو مثلا أسأل الوكالة إذا هي معقد عقد على أي عام. الإيقاع عند إذا واحد صحيح الثاني لازم يصير مو صحيح، وكذلك الفرائض بينهم. من يقول لا يستوون شو المعنى؟ فإحنا من قلنا المؤمن والفاسق لا يستوون، يعني لازم يختلفون من جميع الجهات. يعني هذا فد وجه من أضعف الوجوه، من أضعف الوجوه كائنا من يكون من قاله. لأن التقييم العلمي بعد ما له علاقة باحترام صاحب الرأي، جدا ضعيف هذا الوجه. وكذا إذا أخذنا غير العالم والجاهل، الكبير والصغير هم شنو يعني لازم يتفقون في، يعني لازم يختلفون. من قلنا الكبير والصغير لا يستوون، يعني لازم لا يستوون من جميع الجهات بحيث ما في شيء مشترك بينهما تكويني أو تشريعي. وكذا مثلا الشريف والوضيع، الغني والفقير، وهكذا. فإن المراد من هذا التعبير إنما هو عدم استوائهما في الجهة الأساسية التي تعرف بمناسبة الحكم والموضوع، وهي في ظاهر الآية الشريفة جهة القيمة في الفضل والكرامة. فإن المؤمن أكرم عند الله من الفاسق، وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الفسق هو ضعة، التقى هو كرامة، الإيمان كرامة من هذا الباب. أما أنه تقول لا يستوون تريد تأخذ من عدا حكم شرعي دليل، جدا ضعيف. وإن تنزلنا عن ذلك وقلنا أنه لا يوجد جهة بارزة كما هو رحمه الله أشار أنه ما عندنا جهة متبادرة بالخصوص، إحنا لا نشوف واضح أنه عندنا جهة متبادرة، من واضح هو سياق الآية تقييم بجانب تقييم على أي حال. وإن تنزلنا عن ذلك فيحمل على عدم استوائهما من جميع الجهات، بمعنى عدم كونهما متساويين بنحو يتحقق، يعني عدم كونهما عدم التساوي كيف يتحقق؟ بفرض أي فرق بارز بينهما، أن ذولا مو على حال واحد. من يقول مو على حال واحد يعني يوجد فارق بارز بينهما، مو فارق خفي صحيح، لابد أن يوجد فارق بارز بينهما. يكفي لأن يتحقق عدم الاستواء أنهما لا يستويان، ماذا؟ من حيث أنه يوجد فارق بارز بينهما، مو من حيث أنه لابد أن يكونا في كل الموارد مختلفين. اللي هو هذا اللي هو يحتاجه، اللي هو بحد أوسط يصلح يعني يثبت به النتيجة اللي يريدها، وهذا اللي يحتاج. وأما مجرد أنهما يوجد فارق بينهما هاش راح يصير كبرى جزئية. الكبرى الجزئية يعني شنو؟ يعني مقابل الإنتاج، أن يوجد فارق خلص مو متساويان، يعني ماذا؟ يعني يوجد فارق ما، هم هذا مقابل أن يستنبط من عدها. يقول إذن في مقام الغيبة وجواز الغيبة لابد يختلفون، هالشيء يريد يوصل لهذه النتيجة، وهذا بلا إشكال لا يستفاد من الآية. فإقحام الاستدلال بالآية في المقام في غير محله، وأيضا توجد إشكالات أخرى عليه رحمه الله تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، معظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة الإمام الهادي عليه السلام، ونسألكم الدعاء في هذه الأيام عند الحسين، ومن يوفق إن شاء الله أيضا لزيارة الإمامين العسكريين. والحمد لله أولا وآخرا.